السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له سبحانه يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب التوابين المتطهرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المفلحين المستغفرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، إننا مقبلون على عبادة عظيمة هي عبادة العمر، فينبغي على الواحد منا أن يستقبلها بتوبة صادقة، وأن يتوب إلى الله عز وجل، فإن الله أمر المؤمنين بالتوبة، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونحن من بني آدم، وبنو آدم خطاؤون مكثرون من الذنوب، يذنبون بالليل والنهار، والله ربهم يرحمهم ويغفر الذنوب جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فينبغي علينا أيها الإخوة، ونحن نستقبل هذه الشعيرة العظيمة، أن نتوب من جميع الذنوب، سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بالعمل. نتوب إلى الله من تعليق قلوبنا بغير ربنا سبحانه وتعالى، نتوب إلى الله من اعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر، نتوب إلى الله من اعتقاد أن أحدا كائنا من كان يؤثر في الكون، نتوب إلى الله من اعتقاد أن وليا أو صالحا يرزق مالا أو يرزق ولدا أو يفرج كربا أو غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة. نتوب إلى الله عز وجل من الشرك بأنواعه، نتوب إلى الله من دعاء غير الله، نتوب إلى الله من الاستغاثة بغير الله، نتوب إلى الله من الذبح لغير الله، نتوب إلى الله من الذبائح التي تذبح للقبور ولأصحاب القبور، نتوب إلى الله مما يسميه بعض المسلمين بالعدة، نتوب إلى الله من كل ذبح يذبح لغير الله أو يذبح لله عند قبر رجل صالح، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من النذور لغير الله، نتوب إلى الله من النذور للقبور، نتوب إلى الله من النذور للأولياء، نتوب إلى الله من هذه الشركيات، نتوب إلى الله من البدع، نتوب إلى الله من الموالد بأنواعها، نتوب إلى الله من الأذكار الجماعية بأنواعها، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب، نتوب إلى الله من الغيبة، نتوب إلى الله من النميمة، نتوب إلى الله من الكذب، نتوب إلى الله من الرشوة، نتوب إلى الله من الربا، نتوب إلى الله من سباب أمرائنا، نتوب إلى الله من سباب علمائنا، نتوب إلى الله من سباب المسلمين، نتوب إلى الله من السرقة، نتوب إلى الله من الغصب، نتوب إلى الله من الذنوب صغيرها وكبيرها. فإن أحدنا لا يدري متى يأتيه الموت، وقد ذكر أن أحد السلف كان في درس له وعنده شيوخ وشباب، فنظر إلى الشيوخ فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. ثم نظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. فنظر إلى الشيوخ وقد ابيضت شعورهم فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ يشير إلى بياض شعر الرأس واللحية. فقالوا: الحصاد. وكذلك ابن آدم إذا شاب شعره ماذا ينتظر به إلا الموت. ثم نظر إلى الشباب فقال: إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. فعلينا أيها الإخوة ألا نغتر بقوة، وألا نغتر بصحة، وألا نغتر بشباب، فإن الموت يأتي بغتة. وعلينا أن نتوب إلى الله توبة صادقة، لأن يجب أن نعتقد أن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن من تاب إلى الله توبة صادقة محيت ذنوبه ولو كانت مثل قطر السماء. والتوبة الصادقة أيها الإخوة إذا كانت في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى فلها شروط خمسة. أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن يتوب الإنسان من الذنوب، لأنه يخاف من الله، لأنه يخاف عقاب الله، لأنه يخاف من السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى، يخاف إذا سأله ربه ليس بينه وبينه ترجمان من أن يسأل عن هذه الذنوب، فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. لا يتوب خوفا من الناس، ولا يتوب خوفا على الوظيفة، ولا يتوب خوفا على السمعة، وإنما يتوب خوفا من رب العالمين. وثانيها أن تكون في زمن التوبة، لأن تكون قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وأن تكون قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. وثالث شروطها أن يقلع العبد عن الذنب وأن يترك الذنب، فلا يجوز لمسلم أن يقول إنه تائب وهو على ذنبه مقيم، وإنما يترك الذنب ويبعد عنه. ورابع شروطها أن يندم على ما فات، أن يندم على ما فات، وأن يعتقد أن ما مضى جريمة، وأن ما مضى ذنب، وأن ما مضى يحرقه ويؤرقه ويؤلم قلبه، يندم عليه ويتمنى لو عادت الأيام فلم يرتكب ذلك الجرم، يندم على الماضي ولا يتذكره بشوق ولا يتذكره بمحبة، وإنما يتذكره وهو يتألم، يتذكره وهو نادم على الماضي. وخامس شروطها أن يعزم على عدم العود، أن تعزم أيها المسلم وأنت هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ترجع إلى هذه الذنوب. إذا رجعت إلى البلاد فوجدت الناس يذبحون للقبور أو يذبحون للأولياء أو يقدمون النذور أو ما يسمونه بالعدات ونحوها، تبعد عن هذا وتكرهه، تبعد عنه بعدا شديدا، تعزم على هذا من هنا، تعزم على عدم العود إلى الذنوب. فإذا فعلت ذلك كان ذلك توبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا كان الحق يتعلق بآدمي فله هذه الشروط الخمسة، ويزاد عليها شرط سادس وهو التخلص من هذا الحق. وكيف يكون التخلص من حقوق بني آدم؟ الحق أيها الإخوة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون ماديا، أن يكون أمرا ملموسا كسرقة وغصب ونحو هذا، ومثل هذا لا بد أن يعاد إلى صاحبه. فمن سرق مالا ولو قبل 50 عاما يجب عليه أن يعيده إلى صاحبه، ومن غصب أرضا يجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها، يجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها. هذا إذا علمه. أما إذا لم يعلم لا يدري أين هو، فإنه في هذه الحال إذا أيس منه يتصدق بماله من حق بنيته. يتصدق بما له من حق بنيته، إن سرق منه ألفا ثم غاب عنه ولا يدري أين هو فإنه يتصدق بهذه الألف بنيته. أما إن كان الحق معنويا كسب وغيبة ونحو ذلك فلا يخلو الأمر من حالين: الحال الأولى أن يكون صاحب الحق قد علم بما أجرمته في حقه، أن يكون صاحب الحق قد علم بأنك اغتبته، أو تكون قد سببت مسلما فهو يعلم أنك سببته، وفي هذه الحال لا بد من استحلاله، لا بد أن تذهب إليه وأن تستحله وأن تطيب خاطره لعله أن يسامحك. أما إذا كان لم يعلم، وهذه الحالة الثانية، اغتبته في مجلس ولم يعلم أنك قد اغتبته، ففي هذه الحال يقول العلماء: إن أمنت الفتنة وعلمت منه حلما وحكمة وأنك إن استحللته أحلك ولا يترتب على ذلك شر فإنك تستحله. أما إذا لم تأمن الفتنة وخشيت أنك لو قلت له إنك قد اغتبته أو نحو هذا أنه يغضب عليك وقد يسبك وقد يشاتمك، فإنك تدعو له وتذكره بالخير الذي هو فيه ويكفيك هذا، ولا يلزم أن تذهب إليه وأن تستحله. هذه أيها الإخوة إشارة خفيفة إلى موضوع عظيم يجدر بالمسلم أن لا يغيب عن باله لحظة، وأن يستحضره دائما، لا سيما وهو يقبل على هذه الشعيرة العظيمة، وهو يقبل على فريضة العمر، يقبل على حج بيت الله الحرام. فلنحرص أيها الإخوة على أن نذهب إلى حجنا ونحن أطهار أنقياء، ونحن أتقياء، قد تخلصنا من أسر الذنوب وغسلناها عن أنفسنا غسلا، والمسألة لا تقتضي منا إلا اليسير. فالله الله أيها الإخوة، علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نستحضره وأن نسارع إليه. لازلنا أيها الإخوة نجتمع في مسجد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتفقه في ديننا، نستضيء بالدليل في مسيرنا إلى حجنا، نعلم أحكام الحج حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نحن أيها الإخوة نقرأ من كتاب الحج من منار السبيل، وبالأمس ختمنا الكلام عن محظورات الإحرام، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الفدية، فليتفضل القارئ مسددا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الفدية.
نعم.
وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
الفدية أيها الإخوة في الحج هي ما يجب بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب ترك واجب أو إحصار. يعني تجب بثلاثة أشياء: ما يجب بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب ترك واجب أو إحصار. وترك الواجب في الحج تجب به الفدية، وهي ليست على التخيير بل هي معينة، وفدية ترك الواجب ذبح شاة. ويستوي في ترك الواجب العامد والناسي والجاهل، فمن ترك الإحرام من الميقات مثلا ناسيا أو جاهلا أو غير متعمد، إنسان خرج من الفندق قال أريد أن أنوي في الميقات، في الطريق نام في السيارة، لم يوقظه أصحابه، فسارت السيارة وهو نائم، بعدما قطع شوط من الطريق أو أيقظوه فقال أنا لم أنوي، كنت نائما. قلنا له ارجع فانوي من الميقات. قال لا استطيع، الرفقة لا يرضون وانا كنت نائما. نقول عندما كنت نائما لا اثم عليك، لكن اذا احرمت من مكانك يجب عليك دم، يجب عليك الفدية، لانك قد تركت الواجب وان كنت غير آثم. لان ابن عباس رضي الله عنهما في الاثر الذي يعتمد عليه في فدية ترك الواجب كما سيأتي ان شاء الله، سوى بين العمد والنسيان، فقال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. فهذه فدية ترك الواجب. واما فدية ارتكاب المحظور، فالمحظورات من جهة الفدية على اقسام. القسم الاول ما لا فدية فيه اصلا، لا بعمد ولا بغيره، وهو عقد النكاح. فعقد النكاح محظور كما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهو محظور ولا يصح، لكن لا فدية فيه، لا فدية فيه كما تقدم معنا. والنوع الثاني ما فيه فدية مغلظة معينة، فديته مغلظة ومعينة ليست على التخيير، وهو الجماع. فمن جامع قبل التحلل الأول ففديته ذبح بدنة وهي مغلظة وليست على التخيير. القسم الثالث ما فديته الجزاء أو بدله، وهو الصيد كما سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل. والقسم الرابع ما فديته على التخيير، وهو المعروف بفدية الأذى، وهذا في بقية المحظورات. يخير الإنسان بين ثلاثة أشياء كما سنشرح اليوم إن شاء الله عز وجل. طيب من ارتكب محظورا متعمدا فعليه الفدية، من ارتكب محظورا متعمدا فعليه الفدية، وهذا لا إشكال فيه باتفاق أهل العلم. لكن من ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا، غطى رأسه ناسيا أو غطى رأسه جاهلا الحكم، فهل عليه الفدية؟ العلماء مختلفون في هذا. فمن أهل العلم من يوجب عليه الفدية، ولا يفرقون في المحظورات بين نسيان ولا جهل ولا عمد، وهذا هو الأصل عند المالكية في المذهب المالكي، أن كل من ارتكب محظورا من المحظورات التي فيها الفدية وجبت عليه الفدية، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو عامدا. ومن أهل العلم من يقول إن الفدية إنما ثبتت على المتعمد، أما الناسي والجاهل فلا فدية عليه، وهذا هو الصحيح في غير الجماع. الجماع يستوي فيه الجاهل والناسي والمتعمد، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفقه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا الأحكام من غير استفصال. عندما سئلوا عمن وقع على امرأته وهو محرم لم يسألوا هل هو جاهل أو عالم، فدل ذلك على أن الحكم مطلق، وأن من فعل الجماع فقد وجبت عليه الفدية. أما في غير الجماع فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الناسي والجاهل لا فدية عليه. قد يقول قائل أنتم تسقطون حكما شرعيا، فبأي دليل؟ عندما تسقطون الفدية إنما تسقطون حكما شرعيا، فهل عندكم دليل؟ الجواب نعم، عندنا أدلة. أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالمؤمنون دعوا ربهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهل أجاب الله دعاءهم؟ الجواب نعم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قال قد فعلت. فالله عز وجل رفع عنا المؤاخذة عند النسيان وعند الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قد يقول قائل هذا عام نريد شيئا في الحج، نقول العام يصلح هنا، لكن أيضا نذكر شيئا في الحج. فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بالعمرة، جاء بالجعرانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب، فقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا؟ وفي رواية قال يا رسول الله كيف أصنع في عمرتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، يعني اغسل عنك أثر الطيب، متفق عليه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية، هذا الرجل ارتكب محظورين، لبس الجبة وتطيب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إمام الفقهاء، كل قول يرد بقوله، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في هذا، قال رأيت من أحرم بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، ولم يأمره بفدية ولا بغيرها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك على أن من ارتكب المحظور جاهلا أو ناسيا لا فدية عليه، واستثنينا من هذه النصوص الجماع لفتوى الصحابة رضوان الله عليهم في الجماع. نعم.
قال رحمه الله وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني.
نعم، قال كفدية اللبس وهذا تقدم معنا، والطيب وتغطية الرأس أي للرجل، وكل هذا لا إشكال فيه، وإزالة أكثر من شعرتين. سبق في درس الأمس أن المصنف يعني ذكر الفدية في الشعر والشعرتين وترك الثلاث إلى اليوم، فالثلاث فيها فدية الأذى. والصحيح كما قدمته بالأمس أن الشعر الذي يكفي للحجامة ليس في أخذه فدية، وإن كان محرما لكن ليس في أخذه فدية، أما ما زاد عن الحاجة للحجامة ففي أخذه الفدية. قال والإمناء بنظرة، يعني والعياذ بالله نعوذ بالله من السوء، أخذ ينظر إلى نساء المسلمين وهو محرم، إما نظر إلى امرأته الحلال له في الأصل حتى أمنى، أو نظر إلى نساء المسلمين نعوذ بالله من السوء. وبعض الناس ينتكس حاله حتى يقع في هذه الجرائم وهو يطوف حول الكعبة، فيعتدي على أعراض المسلمين المحرمة تحريما مغلظا حول الكعبة، إما بلمس أو بنظرة، فينظر في هذه المرأة وينظر في جسد تلك المرأة والعياذ بالله. وقد ينزل، وهذا ليس بغريب، وقد سئلت من أشخاص عن مثل هذا. فالإمناء بنظرة محظور، وسنتكلم إن شاء الله عن يعني الفدية التي فيه. والمباشرة بغير إنزال مني، المباشرة بشهوة للزوجة بغير إنزال المني، وقد تقدم معنا كلام المصنف فيها، نبين ما فيها اليوم إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
نعم. قال يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام ولا يشترط لها التتابع، لأنها وردت في الآية مطلقة فتبقى على إطلاقها. لو صام يوما وأفطر، مثلا صام يوم الخميس ثم أفطر وصام الخميس الآخر ثم أفطر وصام الخميس الآخر، صح هذا ولا يشترط لها التتابع لأنها وردت في الآية مطلقة. أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن المصنف قال لكل مسكين مد بر، المد ربع صاع، المد ربع صاع، فقال من البر ربع صاع. وعند الأكثر أهل العلم قاعدة يقولون فيها: المد على النصف من غيره إلا في زكاة الفطر. البر على النصف من غيره إلا في زكاة الفطر، يعني كل مسألة فيها بر وتمر مثلا فالبر على النصف إلا في زكاة الفطر، فالبر نصف والتمر فالبر صاع والتمر صاع، إلا عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: البر في زكاة الفطر نصف صاع والتمر صاع، لكن أكثر أهل العلم على القاعدة التي ذكرت، قالوا البر على النصف من غيره إلا في زكاة الفطر. لكن هل هذا القول هنا صحيح؟ الجواب لا، بل الصحيح أنه نصف صاع من كل شيء سواء بر أو غيره لعموم النص، فيبقى على عمومه. طيب، نحن الآن ما نعرف نصف الصاع، نعرف الكيلو. كم نصف الصاع؟ نصف الصاع على التقريب كيلو ونصف، كيلو ونصف. إذا لستة مساكين 9 كيلو. طيب، هل أخرجها نقودا؟ الجواب لا، بل يجب أن تخرج طعاما، لأن النص جعلها طعاما ولا تخرج نقودا. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
هذا الدليل، هذا الدليل، وورد فيه التخير بأو، وأو للتخير. لكن أين يكون الصيام وأين يكون الإطعام وأين يكون الذبح؟ بعض العلماء يرون أن الثلاثة تكون في أي مكان، الثلاثة الصيام والإطعام والذبح، إذا ذبح في أي مكان أجزأ بالنسبة للفدية التي نتكلم عنها، وإذا أطعم في أي مكان أجزأ، وإذا صام في أي مكان أجزأ. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصيام لا مكان له، فيجوز للإنسان أن يصوم ولو في بلده. أما الإطعام والذبح فإنه يكون في مكة، لأن الله عز وجل قال: هديا بالغ الكعبة، ولا كعبة إلا في مكة، هديا بالغ الكعبة، فيكون الذبح ومثله الإطعام خاصا بمكة، ويكون الذبح في مكة والإطعام في مكة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك بشاء. متفق عليه.
طيب، نلحظ في الآية أن الله عز وجل قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب النسك يحتمل أن يكون شاة، ويحتمل أن يكون بقرة، ويحتمل أن يكون بدنة، فهو محتمل لهذه الثلاثة. جاء الحديث وفسرها فبين أن النسك هنا هو الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه، فنص على الشاه، وهذا في الصحيحين. ولذلك لم يختلف العلماء في أن النسك هنا شاه. طيب، قد يقول لنا قال: أنتم قلتم يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، من أين جئتم بهذا التقدير نصف صاع؟ لأن نرى في الآية أنه قال، أن الله عز وجل قال: ففدية من صيام أو صدقة. طيب الصدقة تصلح بتمرة وتصلح بقبض الطعام، من أين جئتم بستة مساكين؟ قلنا: جاءت في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أو أطعم ستة مساكين. طيب، قال من أين جئتم بالنصف صاع؟ لماذا لا تكون صاعا لكل مسكين؟ نقول: جاء في رواية لم يذكرها المصنف، وهي أيضا في الصحيحين: أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، ما ترك محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين إلا وبينه. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله كان يقول: من أحدث في الإسلام حدثا يرى أنه سنة فقد اتهم محمدا بأنه قد خان الرسالة. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل شيء، فالذي يأتي بشيء لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم يتهم نبيه والعياذ بالله بأنه لم يؤدي الرسالة. نعم.
قال رحمه الله: ولفظة أو للتخيير.
نعم، وقد أجمع العلماء على التخيير، مضى عامة العلماء كما قال ابن عبد البر على التخيير. نعم.
قال رحمه الله: وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه.
الأدق أن يقال: لأنه ملحق به بالتحريم فألحق به في الفدية. ألحق بالحلق في التحريم فألحق به في الفدية، فهما اجتمعا في التحريم فاجتمعا في الفدية. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه الأثرم
والبيهقي بإسناد صحيح. ابن عباس رضي الله عنهما أفتى في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير، طاف وسعى ولم يقصر، بأن عليه فدية الأذى. بعض أهل العلم يقول المقصود بالوقوع هنا المباشرة، وليس المقصود بالوقوع الجماع، وإن المقصود باشرها فعليه فدية الأذى. وبعض أهل العلم يقول لا، المقصود الجماع، فمن جامع امرأته بعد أن طاف وسعى من العمرة وقبل أن يقصر أو يحلق فعليه فدية الأذى. نعم.
قال رحمه الله: وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع على أن يهرق دما.
نعم. وهذا الأثر قال عن الشيخ ناصر الألباني أنه لم يطلع عليه. نعم.
وقيس عليه المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد بالحج.
لا تفسد الحج.
لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق.
وليس المقصود بالشاة هنا تعيين الشاة، وإنما المقصود وجبت به الفدية. وجبت به الفدية أي فدية الأذى كالحلق، بدليل قوله كالحلق، فإن الحلق لا تتعين فيه الشاة. فالمباشرة الصحيح فيها من أقوال أهل العلم أن فيها فدية الأذى. فمن باشر امرأته سواء بيده أو بغير يده وهو محرم من غير وطء من غير جماع فأنزل أو لم ينزل فالصحيح من أقوال أهل العلم أن في هذا فدية الأذى، يخير بين هذه الثلاثة، إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء ذبح شاة، لعدم الدليل على غير هذا، وقد تقدم معنا في درس البارحة. نعم.
قال رحمه الله: ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل الدلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
نعم. قال: ومن فدية التخيير جزاء الصيد. قتل الصيد كما تقدم معنا محظور. طيب، قال: يخير فيه بين المثل من النعم، يعني من البقر أو الإبل أو الغنم، أو تقويم المثل بمحل التلف. في مكان التلف يقوم المثل، يعني مثلا قلنا النعامة قتل نعامة مثلها البدنة مثلها ناقة، فنخيره بين ناقة، بين أن يذبح ناقة وبين أن نقوم عليه الناقة في المكان الذي صاد فيه الصيد، لأن الناقة قد تختلف، تكون في بلد 100 وفي بلد 5000. فمحل التقويم قيل إنه محل التلف، وقال بعض أهل العلم إنه الحرم، تقوم قيمتها في الحرم، لكن الصحيح أنها تقوم في محل التلف. فيشتري بقيمته طعاما، وسأشرح بالمثال كل الحكم، ولا يخرجه مالا، لأن الله نص على الإطعام فيجب الإطعام. قال: يجزئ في الفطرة، أي بطعام أهل البلد، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. والصحيح في الحج أنه نصف صاع، سواء كان من بر أو من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. سنشرح هذا. إذا كان للصيد مثل، فما الحكم؟ نقول: يخير بين أن يذبح مثله أو يقوم عليه في محل التلف، فيشتري بقيمته طعاما ويتصدق به لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما. ولأضرب مثالا، قلنا النعامة مثلها البدنة الناقة، فنخيره، نقول: إما أن تذبح بدنة أو نقوم عليك البدنة، يحكم ذوى عدل بقيمتها. فإذا قومناها عليك فإنك تشتري طعاما وتتصدق به. قلنا البدنة هنا بألفي ريال، يخرج الألفين ويشتري بها طعاما. طيب، قلنا نصف صاع ب10 ريال، وقومناها ب2000 ريال، سيخرج 200 نصف صاع، يعني يطعم 200 مسكين، أو يصوم بدلا من كل نصف صاع يوما. عندنا الآن كم؟ 200 نصف صاع، إذن يصوم 200 يوما، هو مخير. إن شاء ذبح البدنة، وإن شاء أخرج طعاما بقيمتها، وإن شاء صام 200 يوم. هو مخير في هذا. فإن لم يكن لها مثل، صاد صيدا لا مثل له، كالجراد والحجل، الحجل طائر معروف لا مثل له، ماذا نصنع؟ نقول يخير بين أن يخرج قيمتها طعاما لكل مسكين نصف صاع أو يصوم. طيب الجراد، إذا صاد جرادة، إذا صاد جرادته قيمتها ما تبلغ نصف صاع، قيمتها ما تبلغ نصف صاع، نقول يخرج قبضة من طعام. وهذه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. فإن صاد جرادا 10-20 وقومناها بعشرين ريالا فإنه يطعم مسكينين أو يصوم يومين. الحجل مثلا، سألنا بكم تشترون الحجل إذا صيد لكم في هذه المنطقة؟ قالوا بثلاثين ريالا. نقول أنت الآن مخير بين أن تطعم ثلاثة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأن بثلاثين ريالا ونصف الصاع بعشرة ريال، أو تصوم ثلاثة أيام، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما. وقسم الترتيب وقسم الترتيب.
نعم. فهذه الآية دليل على مسائل الصيد. أولا الله عز وجل قال: ومن قتله منكم متعمدا، فاشترط التعمد. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من صاد الصيد جاهلا أو ناسيا أو مخطئا لا شيء عليه. إنسان يسير بسيارته فمرت غزالة أو نعامة أو طائر أمام السيارة فضربها بالسيارة من غير أن يتنبه، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه. إنسان لا يعرف حكم الصيد فمر به صيد وهو محرم فصاد، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه. إنسان ناسي، هو متعود على الصيد، رجل يصيد في بلده فسار وهو محرم فرأى الصيد فنسي الإحرام من شدة تعلقه بالصيد فصاد، الصحيح من أقوال أهل العلم لا شيء عليه. فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا ما قلنا في المثل. من الذي يحكم به؟ يحكم به ذوى عدل منكم، فلا بد من اثنين. وأعدل المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فما حكم به الصحابة لا نحتاج فيه إلى اجتهاد، قد مضى وقضى. ولكن ما لم يحكم به الصحابة لابد أن يحكم به ذوى عدل من المؤمنين. هديا بالغ الكعبة، وهذه أصبحت قاعدة في الفدية على الصحيح، أن الفدية إذا كانت ذبحا لابد أن تكون في مكة. أو كفارة طعام مساكين أو طعام مسكين، قراءتان. أو عدل ذلك صياما، فخير الله عز وجل بين هذه الأمور الثلاثة كما فصلناه. نعم.
قال رحمه الله: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم.
نعم. هذا القسم على الترتيب وليس على التخيير. قال كدم المتعة والقران. المتمتع عليه هدي بإجماع أهل العلم، والقارن عليه هدي عند الجمهور وهو الصحيح. لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والقارن يسمى متمتعا. ولذلك بعض الصحابة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، والمقصود أنه حج قارنا. فالقران يسمى تمتعا فيدخل في هذه الآية، فيجب على